يشترط أن يأتي بالسعي بعد الطواف، هذا هو القول الصواب. نعم.
أن يكون 7 أشواط.
الثاني أن يكون 7 أشواط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله بأن هذا الطواف ماذا؟ يبدأ بكذا وينتهي، يبدأ بكذا وينتهي بكذا. فمن أنقص شوطا واحدا كالذي ينقص ماذا؟ ركعة من الصلاة. فلا بد أن يأتي ب7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، 7 أشواط. فلو أنقص شوطا واحدا صار هذا الطواف، صار هذا السعي باطل. وضح لكم؟ صار هذا السعي باطل. نعم. لماذا؟ لأن العدد أيضا معتبر. العدد لما يأتي عدد حدده الشارع، اعلم علم اليقين أن هذا العدد أراده الشارع، وإلا ما الفائدة أن يحدد الشارع ب7؟ لماذا لا يكون يرحمكم الله زيادة؟ لماذا لا يكون ناقص مثلا؟ لماذا حدد الشارع 4 ركعات للعصر و2 ركعة للفجر؟ أراد ذلك التحديد، أليس كذلك؟ الطواف حدد 7، السعي حدد 7. لماذا؟ أراد ذلك. فلو أنقصت ما أتيت بمراد الشارع، فلما لم تأتي بمراد الشارع ما حققت السعي. فدل ذلك على أن السعي لا يصح إلا ب7 أشواط كما قال المصنف هنا رحمه الله. نعم.
أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
نعم. وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فلو بدأ بالصفا ووصل، يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فلو بدأ بالمروة إلى الصفا نقول هذه السعية تعتبر باطلة. لماذا؟ قاعدة ماذا؟ الأمر المطلق لا يتناول المكروه، القاعدة الأصولية التي بحثناها. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وضح لكم؟ فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فنقول إن هذه السعي تعتبر باطلة. وأيضا مما يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. بدأ بماذا؟ بالصفا. فمن بدأ بالمروة ما حقق أبدأ بما بدأ الله به، وإنما بدأ بما بدأ نفسه، بما بدأ بنفسه به، أليس كذلك؟ وما بدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ في كتابه بماذا؟ بالصفا، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، فلا بد أن يأتي أولا بالصفا ثم ينتهي بالمروة. لكن لو بدأ بالمروة نقول له إن هذه السعي باطلة، واعتبر أول وصولك أول ما تصل إلى الصفا ثم تذهب إلى المروة، هذا أول سعي تعتبر لك، أول شوط. وضح لكم؟ هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله، وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أنه لا بد أن يبتدئ بالصفا. لو قال قائل كيف أخذنا ذلك؟ قاعدة. لماذا قلنا مذهب الجمهور؟ قاعدة الأمر المطلق يتناول المكروه، قاعدة الجمهور، ولهذا الجمهور ذهبوا إلى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به خبر بمعنى الإنشاء، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ، ولكن معنى الحديث ابدأوا بما بدأ الله به خبر بمعنى الإنشاء. والخبر بمعنى الإنشاء كثير في الشرع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما المراد به؟ والوالدات يرضعنها كله خبر يخبر، لكن المراد به فليرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا معروف في الشرع كثير. فهنا المراد به نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، يعني ابدأوا بما بدأ الله به لأنني بدأت بما بدأ الله به. وضح لكم؟ فلا بد أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم.
أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.
نعم، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق. لو خرج وقال أسعى بجنب الطريق خارج، هل يصح أنه سعى؟ أبدا. عرفتم؟ لابد أن يسعى في المسعى داخل ذلك المكان، وإلا لا يصدق عليه أنه سعى. نعم. هذا بين جبلين مسعى، على البحر الجبل والجبل، فلو قال أقيس أذهب إلى الجانب وأسعى، لكن لو طاف فوق سعى فوق، قال العلماء حكم الأعلى يأخذ حكم الأدنى، هو سعى بين الجبلين لا شك، واضح؟ حكم الأعلى يأخذ حكم الأدنى، بخلاف لو ذهب إلى الجنب ما يصدق عليه أبدا أنه سعى بين الصفا والمروة، يصدق عليه أنه سعى بجانب الصفا والمروة. واضح لك الفرق؟ نعم.
ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله خذوا عني مناسككم،
يعني لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبين بفعله أن من المناسك أن يسعى بين الجبلين، أن يسعى بين الجبلين. قلت وتشترط الموالاة في السعي، تشترط الموالاة في السعي، وهذا هو مذهب الإمام مالك، هذا هو مذهب الإمام مالك، إلا في حالات يعني تعرض له، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم، وبعض الشافعية رحم الله الجميع، راجع المجموع للنووي المجلد الثامن في 98، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد في رواية، مذهب الإمام أحمد في رواية كما في الإنصاف في المجلد الرابع في صاد 20. قلنا فإنه لو عرض له عارض، فإنه لو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمت الصلاة، وإن كانت هي من العوارض، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك. فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه وأكمل، يعني لا يبدأ من جديد، إنما يبني من حيث وقف. فقد ثبت عن ابن عمر أنه قطع سعيه بين الصفا والمروة فبنى من حيث قطع، فبنى من حيث قطع، راجع ما صح من الآثار المجلد الثاني في صاد 20 و800. وأيضا ولأن الذي يقطع السعي لغير حاجة قطعا طويلا لا يصدق عليه أنه سعى، هل يصدق عليه أنه سعى؟ أبدا ما يصدق عليه أنه سعى. وكذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بالموالاة بالسعي، النبي صلى الله عليه وسلم هل قطع؟ أبدا. وهذا البيان وهذا الفعل بيان لأمر ماذا؟ أمر واجب، وهو خذوا عني مناسككم. وضح لكم؟ فلا شك أن الموالاة واجبة، لا يجوز الإنسان أن يتركها إلا لعارض أو لسبب، وإلا هكذا فلا. نعم.
محظورات الإحرام،
بقي كثير من الوقت. عندكم أسئلة؟ يلا نفتح لكم باب الأسئلة. ربع ساعة باقي، كم حك رأسك. لأن البحث في محظورات الإحرام كثيرة، أتركها إن شاء الله، نرجئها إلى الدرس القادم إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم.
هل ورد شيء في فضل
طواف التطوع. وهل ما قلنا بالسعي يعني انه لا يجوز سعي التطوع؟ نحن قلنا انه لا يجوز.
ايش؟ أعد لله. نعم وردت أحاديث في فضل الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم يكفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بالبيت أو صلى من ليل أو نهار، فهذا يدل على أن فيه فضل، وردت أحاديث في فضل الطواف لا تحضر من الآن بالنص. ويكفي في ذلك أن الحجر يشهد له يوم القيامة أيضا مع طوافه. لا السعي لابد بعد الطواف، يجوز لكن لابد بعد الطواف، وهذه مسألة خلافية. لابد. اكتفيت؟
مثلا أثر وقت لرمي جمرة يوم العقبة، يعني جمرة العقبة يعني ربما بعض الأحيان جمرة العقبة في أول الوقت تكون زحمة كبيرة، فهل يمكن أن نؤخر عنها؟
حسب العذر. أي جمرة هذه؟ كبرى؟
نعم.
الجمرات كثير ما شاء الله.
يوم العيد.
الكبرى. يعني الأصل إلى الليل. لكن إذا كان ممن لا يستطيع فيجوز له حسب قدرته واستطاعته. هذا ما ذكره العلماء.
ولكن هو يستطيع.
لا لابد أن يأتي به.
يأتي بها. ولكن هو الوقت المستحب كما درسنا هو يعني بعد
بعد طلوع الشمس.
بعد طلوع الشمس.
نعم. الضحى.
نعم
قلنا لحاجة لكن ترك السنة. واضح؟ لكن إذا أخرها إلى الليل قد يأثم بغير حاجة. واضح لك؟ ولابد أن يأتي بهذا الرمي. النساء أسئلة كثيرة لابد نجيب. تقول طيب إن شاء الله. أشرتم في البداية إلى تعريف الشرط أصوليا وقلتم إن مثال أن لا يلزم من وجوده وجود كوضوء الحائض، فالوضوء صحيح والصلاة باطلة، فهل لو توضأت الحائض من باب نية الأجر والثواب تنال الأجر والثواب؟ لا شك، الأعمال بالنيات، فلو توضأت الحائض وتقصد بذلك الوضوء الأجر لا شك أنها بإذن الله ستحصل على الأجر، كمن ذكر الله كما لو ذكرت الله وهي حائض فإنها لا شك أن هذه راجعة إلى نيتها. تقول ما هو تقريبا الوقت الذي يستطيع أن يستريح فيه الطائف البيت دون أن يقال لقد قطعت بين الأشواط وعليك الإعادة، وخصوصا للمجهد والمريض، هل ساعة أم أقل أم أكثر؟ نقول هذا يرجع إلى حسب استطاعته وعرفه، فربما إنسان يستريح دقائق ويقوم ويجد نفسه من نفسه نشاط، وربما الآخر يجلس 4 ساعات لأنه كبير السن مثلا ويجد أنه الآن استراح مثلا، فهذا يرجع إلى من؟ إلى الشخص، وليس هناك تحديد بالساعات حتى نحدد، فهذا يرجع إلى عرف الشخص. نعم لو كان هناك عذر وأجله لا شك هذا يرجع إليه حسب حاجته وحسب مرضه، والحمد لله الآن يوجد من يقوم بحمله فيجلس ويطاف به. تقول هل معنى قول المصنف الشرط الرابع الموالاة فإن طال الفصل استأنف أن يبدأ من جديد؟ نعم هذا هو قصد المصنف، فلو طال الفصل لا شك أنه يستأنف ويعيد من جديد. تقول هل يعيد المغمى عليه الطواف كاملا أم الأشواط التي أغمي عليه فيه فقط أو فيها فقط؟ نقول هذه المسألة مسألة طواف المغمى عليه، طبعا العلماء في مسألة المغمى عليه اختلفوا في الحج في مسائل الوقوف بعرفة ومسائل كثيرة، وهذا ربما نتعرض إليه إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن المغمى عليه لو أغمي عليه وهو في الطواف فنقول لا بد من أن يرجع ويتوضأ إذا كان هذا الإغماء قليل، أما إذا طال الفصل كثير أيام فإنه عندما يرجع يستأنف ويطوف من جديد، هذا هو الأحرى والأولى. وضح لكم؟ هذا المغمى عليه. لماذا؟ لأنه من شروط الطواف الوضوء، والمغمى عليه لا شك أنه ذهب وضوءه، هذا أولا. ثانيا العقل، وهذا كالمجنون أليس كذلك؟ وإن كان طواف الصغير يصح من غير وضوء، لماذا؟ لأن هذا جاء مستثنى، انتبهوا لا تخلطوا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت تلك المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا طواف؟ ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ففرقوا بين هذا وذاك، وليس هناك ترابط مطلقا بين الأول والثاني، لأن الطفل أيضا ليست له نية، من الذي ينوي؟ الأب. ولهذا اختلف العلماء من الذي سيطوف. هنا حصل الخلاف، قالوا هل يجب طواف واحد أو لابد من طوافين؟ والأحرى والأولى والصواب لابد من طوافين، ينوي أولا الطواف عن نفسه ثم ينوي الطواف عن هذا الصغير إذا أراد أن يجعل لهذا الصغير هذا الأجر، وإلا يطوف طواف واحد وهو حامل الصغير ولا بأس عليه. نعم. تقول امرأة دخلت المسجد قبل الأذان بخمس دقائق ولم تصلي تحية المسجد، وبعد الأذان لم تصلي أيضا، فهل هي آثمة؟ هي آثمة إذا لم تكن حائض، أما إذا كانت حائض فلا شك أن هذا عذر شرعي. وضح لكم؟ لأن تحية المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، تحية المسجد واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومما يؤكد الوجوب حديث الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس وليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، مع أن المعلوم أن خطبة الإمام تمنع حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلام الإمام، أليس كذلك؟ فهذا يؤكد وجوب تحية المسجد، لأن الأمر بالمعروف الذي هو واجب ما تستطيع تتكلم والإمام يخطب، فمن باب أولى ماذا؟ تحية المسجد أن تكون واجبة. لماذا؟ لأنها قد أبيحت في وقت أنت ممنوع، ولا يباح ما هو مستحب في مقابل واجب. انتبه الآن معنا الوقت الإمام الذي يخطب فيه حرام أن تتكلم فيه، ولا يباح لك أي فعل إلا الإنصات، فلما أبيح هذا الفعل دل هذا على أنه واجب، لأنه لا يسقط الإنصات إلا ما هو واجب قوي مثله، وإلا المستحب لا يسقط. لهذا قال العلماء إن تحية المسجد واجبة. تقول هل يجوز أن يفصل بين الطواف والسعي فترة طويلة بدون سبب؟ لا يجوز أن يفصل الإنسان بغير سبب، والأولى أن يواصل ويباشر لأنه لا يدري ما يحصل له. تقول تريد امرأة أن تشتري قرآنا صغيرا وتضعه في صندوق وتزينه بالورد وتوزعه في عرس ابنتها، فهل هذا الفعل جائز؟ نقول نخشى أن يكون هذا الفعل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زينتم مصاحفكم فالدمار عليكم، حديث صحيح، فليحذر، هذا حديث صريح في عدم جواز تزيين المصاحف، فلا يجوز الإنسان أن يزين المصاحف. ولو أرادت أن تقوم بعمل هذا الخير تشتري مصاحف بدون تزيين ثم تقف عند باب الذي تدخل فيه النساء وتوزع عليهم المصاحف، فلماذا هذا الصندوق؟ يعني ما تقبل أو ما يقبل كلام الله؟ هل يحتاج كلام الله إلى تزيين حتى يهدى؟ أبدا. لو أرادت أن تفعل هذا الخير من غير تزيين تضعه وتوزع على النساء ولها بذلك أجر، أما أنها تزين فأخشى أن تقع في هذا الحديث الصريح الواضح، ولا شك أنه قد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تزيين المصاحف، ولا نريد أيضا أن نطيل. تقول امرأة كانت تقرأ القرآن في رمضان فقالت لها أخرى ليس ضروريا أن تقرأي بالتتابع، وكان قصدها أن تقرأ اليوم بسورة يوسف وغدا بالممتحنة وبعد قليل بآل عمران، فهل هذا جائز؟ أقول لا شك أن التتابع في القرآن هو الأولى، ولكن لو نوعت قرأت من هنا سورة ثم رجعت وقرأت من هنا سورة هذا جائز، ولكن بهذا الأسلوب ما أظن أنها ستقرأ بتمعن ثم تستطيع أن تختم القرآن، لأنها لا تدري ماذا قرأت وكيف قرأت، فالأولى أن ترتب، وإن كان هذا الترتيب ليس بواجب. هل يجوز الطواف لشخص متوفى أو لا يستطيع أن يطوف؟ أما شخص متوفى ما يظهر لي كيف شخص متوفى يطاف عنه إلا أن قصدت الاعتمار العمرة كاملة، أو لا يستطيع الطواف، إن كان لا يستطيع الطواف فإنه يحمل، عرفتم؟ الذي لا يستطيع الطواف فإنه يحمل، وأما المتوفى الذي عانت أنه متوفى إن قصدت بذلك أنه مات وتريد العمرة عنه، إن كان هذا أب فإنه يجوز وإلا فلا، لقوله تعالى وهل ليس للإنسان إلا ما سعى، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث والابن هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك، أو إذا أوصى هذا الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه. تقول امرأة أرادت إطعام المساكين فأعطت لامرأة أخرى لتوزع على المساكين، ولكنها اشترت بالمبلغ طعاما ووزعت عليهم، فهل هذا جائز؟ امرأة أرادت إطعام مساكين فأعطت امرأة أخرى لتوزع على المساكين ولكنها اشترت بالمبلغ، هي أرادت الأولى أن توزع إطعام مساكين، الثانية اشترت طعام ووزعت، يعني ما الصورة؟ لا ما في نفل كفارة، ولا امرأة أرادت إطعام مساكين فأعطت لامرأة أخرى لتوزع على المساكين ولكنها اشترت بالمبلغ طعام، الأولى هي أرادت أن تشتري طعام ووزعت عليهم، فهل هذا جائز؟ لا إذا كان هذا السؤال بهذه الصيغة لا شك أنه جائز، وإن كان وراء الأكمة ما وراءها فلتوضح لنا ما وراء الأكمة.
إذا كان المسعى
مسعى، أي نعم، هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، أنت تقصد الطواف مش السعي، تقصد السعي ولا الطواف؟ لا السعي جائز لا شك، صورة واضحة، الحكم الأعلى يأخذ الأدنى، لكن تبقى مسألة الطواف، من قال إن الطواف يمر فوق المسعى فلا شك أنه لم يطف لأنه طاف خارج البيت، وأنا الذي أظنه أنه لا يطوف فوق المسعى بل هو قبل، هذا الذي رأيناه نحن لما وصلنا إلى ذلك المكان ثم طفنا من فوق قلنا ننظر وجدنا أن الذين يسعون بالجانب، فدل ذلك على أن الطواف إنما هو داخل ولم يصل إلى المسعى، هذا الذي أظنه والله أعلم، واضح؟ فإذا تبين أنه فوق فلا شك أنه خرج من البيت داخل نعم في ساحة الحرم فوق، كل هذه الأماكن الآن موجودة، لهذا تجد أنهم يحددوا أن هنا مسعى إذا كنت فوق، يعني احذر لا تأتي هذا المكان حتى لا تخرج، واضح؟ إيه لا شك خرجت دخلت في المسعى ولم تكن قد طفت بالبيت. كم بقي من الوقت؟
الولد من شخص
خذوا عني مناسككم، نعم فصلنا خذوا عني مناسككم، هذا أمر يدل على الوجوب، ولكن هذا الوجوب كيف يتحقق إلا بإتمامه من أوله إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من أوله إلى آخره قال خذوا عني مناسككم، هل الطواف واجب؟ الطواف ركن، السعي ركن، هذا الركن لا يتحقق إلا بماذا؟ بمتابعته، وضح له؟ كم بقي منه؟ تقول المراد كفارة يمين تم توزيعه واجب، رز شو عطل عرفت شيء؟ المهم إن قصدت أنها كفارة يمين وهذه المرأة أخرجت الطعام فلا شك أنه يجزئ إن أطعمت 10 مساكين وإلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلم، سواء أخرجت رز أو غير الرز، المهم أطعمت لا بد من الإطعام، أما إذا أخرجت هكذا من غير إطعام فلا يصدق عليها أنها أطعمت، والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على كتاب الحج، وانتهينا من شروط الطواف ومن شروط السعي، ثم دخل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى محظورات الإحرام، فقال رحمه الله تعالى:
محظورات الإحرام.
محظورات الإحرام. أما الإعراب فهو واضح، إعراب محظورات على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه محظورات. والمحظور في اللغة الممنوع، المحظور في اللغة الممنوع. تقول حضر فلان على فلان كذا، أي منعه من هذا الأمر، وذلك في الكتاب والسنة قد ورد. كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا، يعني ممنوعا مكروها، مكروها الآية. أما في السنة فقد ورد الآية مكروها وليس محظور، ولكن قد ورد في السنة من ذلك الشيء الكثير، قد ورد في السنة من ذلك الشيء الكثير. والمحظور المراد به هنا الممنوع المحرم شرعا، المراد بالمحظور هنا المحرم في الشرع. إذن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى على محظورات الإحرام، أي ما هي الأمور التي تمنع من أن تفعل في حال كون الرجل محرم. واضح لكم؟ ما هي هذه الأمور التي لا يجوز للمحرم، سواء كان هذا المحرم للحج أم للعمرة؟ ونريد بالإحرام هنا، أو يريد بالإحرام هو من دخل في النسك، لا أنه قد لبس هذا الثوب الأبيض. واضح لكم؟ إنما المراد هو أن يدخل في النسك، سواء لبس هذا أو لم يلبس. واضح لكم؟ وهذا ما بينته لكم في الدروس الماضية. إذن هناك محظورات يمنع منها من دخل في نسك العمرة أو الحج. ما هي هذه المحظورات التي لا يجوز لهذا المحرم أن يقارب هذه المحظورات أو أن يقع فيها؟ قال رحمه الله تعالى:
ويحرم على المحرم أولا لبس المقيط.
نعم، يحرم على المحرم أولا لبس المخيط، لبس المخيط، نعم بضم اللام، لبس المخيط، لأن اللبس يختلف، اللبس يكون في الكلام واللبس في الإزار والثوب. قال لبس المخيط، هذا أول المحظورات. ولبس المخيط هنا اعلم أنه خاص بالرجال، لبس المخيط اعلم أنه خاص بالرجال، وهذا بإجماع العلماء، لا نعلم في ذلك خلاف عند أهل العلم. لماذا؟ لأن المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب المخيط. انتبه، المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب المخيط، وإنما المحظور هو على الرجل، يعني المحظور نعني به لبس الثوب المخيط إنما هو خاص بالرجل، كما نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. وقد نقل الإجماع أيضا صاحب كتاب فقه السنة في المجلد الأول في 93 و500، قد نقل هذا الإجماع بأن هذا خاص بالرجال. وقول المصنف لبس المخيط، انتبه إلى كلمة المخيط، ما المراد هنا بالمخيط؟ هل كل ما وقع عليه الخيط وخيط، أم يراد به أمر آخر؟ عرفتم؟ لأن الإزار لا شك أنه قد خيط، أليس كذلك؟ ولكن ليس المراد بالمخيط هو ما يفهم أو ما يفهمه بعض الناس، أبدا. المراد بالمخيط ما سيأتي بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، اكتب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرح العمدة في المجلد الثالث في صاد 15،
إن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط. يحرم عليه ماذا؟ أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر المصنوع على قدر العضو مثل القميص. إذن المراد بالمخيط هو ما فصل على العضو، وليس المراد بالمخيط أن يكون هذا الثوب قد خيط حتى لا تتناثر هذه الخيوط، لأن الإزار والرداء لو لم يخط فإنه سيتفكك، أليس كذلك؟ فهذا الخيط الذي وجد ليس هو المراد، وإنما المراد بالمخيط هو ما فصل على قدر العضو وما فصل على قدر البدن، هذا هو المراد بالمخيط كالقميص، عرفتم؟ فهذا من محظورات الإحرام. إلى قوله وكذلك لو وضع أو وضع على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن ينسج نسجا أو يلصق بلصوق أو يربط بخيوط. انتبه إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لو أن رجل أتى برداء وقام بربطه وشده من هذه الجوانب والأعضاء حتى أصبح كالقميص مفصل على الجسد، فقال هذا يحرم. لماذا؟ لأن المراد بالمخيط هو ما فصل على الجسد، وضح لكم؟ المراد بالمخيط ما فصل على الجسد والعضو، لا أن المراد بالمخيط هو ما خيط فقط على قدر العضو. وسيأتي زيادة تفصيل من كلام شيخ الإسلام، يقول ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع، ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط، حتى يصير كالمخيط. لو أن ثوب مقطع إلى عدة فرق ثم جاء وبدأ يفصل هذا الثوب على بدنه فإنه يدخل في حكم المخيط، وضح لكم؟ يدخل في حكم المخيط. قال فإن حكمه حكم المخيط، فإن حكمه حكم المخيط. قد يقول قائل لماذا إذن يطلق الفقهاء المخيط؟ انتبه، هذا إشكال يرد. طبعا الحديث لم يرد فيه المخيط، المخيط هذا إنما هو من اصطلاح من الفقهاء رحمهم الله، ولهذا شيخ الإسلام انتبه رحمه الله لهذه النكتة ولهذا الإيراد، فقال رحمه الله وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، بناء على الغالب، عرفتم؟ يعني من باب التغليب كما يقال العمرين ويقال الشامين، الركنين الشامين. لماذا؟ من باب التغليب، يعني يطلق على ما هو الأغلى، وضح لكم؟ فتقول هذان الركنان الشاميان. كيف؟ وهو ركن واحد. نعم، قال العلماء من باب التغليب، وكذلك اليمن. وهنا يطلق العلماء رحمهم الله تعالى على مسألة لبس المخيط من باب التغليب، لأن الغالب فيما يفصل على الجسد يكون مخيط، أليس كذلك؟ ليس الغالب هو الرب وإلصاق هذا الثوب، وإنما الغالب هو أن يخيط هذا الثوب على قدر البدن والعضو، فلهذا أطلق العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك ماذا؟ المخيط. وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم. قال: فأما إن خيط أو وصل ولا يحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء، مثل ماذا؟ الإزار والرداء، حتى هذا لو كان فيه هذا الخيط وقد خيطه، لكن هذا لم يخط على قدر العضو ولم يفصل على العضو، واضح لكم؟ فهذا لا يدخل. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم لبس ماذا؟ الرداء والإزار، عرفتم؟ فهذا لا يدخل كما قال العلماء. قال: فلا بأس به، فلا بأس به، فإن منار الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء. يعني الحكم منوط بماذا؟ باللباس المصنوع على قدر الأعضاء، هذا الذي يشمله الحكم. أما الإزار والرداء وهذه الأمور فإنها لا تدخل في قول الفقهاء المخيط، واضح لكم؟ هذا ما أراده العلماء بقولهم يحرم على المحرم لبس المخيط، هذا ما يعنون به، أنه لا يرد عليك الإشكال الذي قد ورد، فإن الجواب ما مضى. قال رحمه الله:
قال أولا لبس المخيط لحديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟
ما يلبس المحرم من الثياب؟ هنا ورد سؤال، انتبه، هنا ورد سؤال، إذن لابد أن تنتبهوا إلى مسألة قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هنا السؤال ورد على ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا الفرانس.
قال: لا يلبس القمص، وهو جمع القميص، والسؤال ورد على اللباس، لأنه لا يرد عليك إشكال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين من محظورات الإحرام الطيب، نقول إنما السؤال وإنما الجواب ورد على قدر السؤال، واضح لكم؟ فالسؤال إنما ورد على اللباس، فالجواب يكون على قدر الجواب، على قدر السؤال، عرفتم؟ أما الطيب هذه الأمور فإنها سيأتي بيانها وسيأتي حكمها، ولكن هذه وردت بأحاديث أخرى، والبحث إنما هو في ماذا؟ في اللباس، واضح لكم؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم، والعمائم معلومة ما هي، كلكم يعلم ما هي، العمامة. قال: ولا السراويلات، ولا السراويلات، والسراويلات جمع سروال، جمع سروال، يعني السروال مفرد، إذن هذا من محظورات الإحرام. ولا البرانس، ولا البرانس، والبرانس جمع برنس، البرانس جمع برنس، وهو ثوب رأسه منه، وهو ثوب رأسه منه ملتزق به. من يلبسه الآن؟ يوجد في المغرب، يلبسه المغاربة كما قال العلماء، واضح لكم ما هو البرنس؟ هو الذي يكون الرأس ملتصق بهذا الثوب. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. قال: ولا الخفاف، والخفاف جمع خف، الخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل ويغطي الكعب، وما يلبس في الرجل ويغطي الكعب ويصل إلى نصف الساق، هذا مما نهى عنه الشارع للمحرم. وبينت لكم بأن هذا خاص بمن؟ بالرجال. قد يقول قائل لماذا تخص هذا الحديث بالرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجال النساء شقائق الرجال؟ قلنا لأمرين اثنين. الأمر الأول انعقد الإجماع على أن هذا الحديث خاص بالرجال والإجماع حجة. الأمر الثاني بأنه من تتبع سيرة السلف وسيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وجد أن النساء لا أو لم يفعلن ويطبقن هذا الحديث، بل كانت المرأة تلبس الثوب، فدل هذا على أن هذا الحكم إنما هو خاص بالرجال. واضح لكم؟ نعم.
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس مكفين.
نعم، يقول إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. يعني هذه الجزئية وهذه التتمة والاستثناء عائدة إلى ماذا؟ إلى الخفاف. قال إذا لم يجد نعلين فماذا يفعل؟ قال فليلبس خفين، فليلبس خفين، وهو نهى عن لباس الخفاف، لكن هذا مستثنى بقيد كما سيأتي، هذا مستثنى بقيد. والأمر هنا فليلبس ليس للوجوب، الأمر هنا للإباحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس إنما هو للإباحة، ولا نعلم في ذلك خلاف في مسألة للإباحة إذا أراد أن يلبس أن الخفين، لكن بشرط القطع، فالقطع سيأتي بأنه للوجوب كما قال بعضهم، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. نعم.
إلا أحد لا يجب علينا فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم، لا يجد نعلين فليلبس ماذا؟ خفين وليقطعهما. إذن هذا أمر، يعني إذا أراد وأبحنا له في الأمر الأول أن يلبس الخفين أمرناه بماذا؟ بقطع هذين الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، إذن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، وسيأتي مبحث وهو الخلاف الذي دار بين أهل العلم في مسألة جواز لبس الخفاف وعدم لبسها، هذا سيأتي بيانه والخلاف فيه إن شاء الله للحديث الآتي عن ابن عباس. نعم.
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس.
نعم، زعفران أو ورس. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ماذا؟ زعفران أو ورس، أو ورس، ورس بفتح الواو وسكون الراء، ورس وهو نبت أصفر له رائحة طيبة، هكذا قال العلماء. إذن لا يجوز أن يلبس المحرم هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله
ويرخص لمن لم يجد إلا صراويلا وخفافا أن يلبسهما من غير قطع لحديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا المصنف رحمه الله تعالى قال ويرخص لمن؟ قال لمن لم يجد إلا سراويل وخفاف. أما السراويل فلا شك، أما الخفاف فحصل الخلاف الذي سيأتي، وإن كان حصل أيضا عند الحنفية في مسألة السراويل. قال أن يلبسهما من غير قطع، يعني يجوز له أن يلبس ماذا؟ الخفاف، والبحث سيأتي في الخف. قال والسراويل لأن الضمير عائد عليهم. قال من غير قطع للخف، والحديث الأول وهو حديث ابن عمر يأمر بالقصر، أليس كذلك؟ والحديث الآتي يدل على عدم القصر، فقال
في حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الكفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يمشي.
نعم، من لم يجد النعلين فليلبس، من لم يجد النعلين فليلبس، والنون يصح فيها الوجهان وإن كان نون التثنية، يصح أن تفتح ويصح أن تكسر، وإن كانت الصواب والأشهر هو الكسر لقول ابن مالك ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، وإن كان بعضهم نقل، لكن الأصرح والأوجه والصحيح هو كسر نون التثنية بخلاف نون الجمع. وضح لكم؟ هنا قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس ماذا؟ الخفين. هنا الشاهد، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، قال للمحرم، يعني هذا الحديث إنما هو لمن؟ للمحرم. قوله من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، منه أخذ بعض أهل العلم ما ذهب إليه المصنف، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين القطع، والقطع هنا لم يأتي في الحديث، فدل هذا على أن ذاك الحديث منسوخ. لماذا؟ لأن هذا الحديث إنما هو في مكة في حجة الوداع، وذلك قبل الخروج من مكة وهو في المدينة. حديث ابن عمر كان في المدينة وهذا الحديث في مكة، فقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ، ولهذا قلت المصنف ذهب إلى أن حديث القطع للخفين، طبعا وضح لكم نون التثنية، أننا نحن سقنا البيت التكملة وما سقنا الجزء الأول منه حتى يتضح لكم الشطر. قال ابن مالك ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، هذا في المجموع، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، يعني بعكس ماذا؟ بعكس الفتح في المجموع، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله. نعود إلى ما نحن في صدره. قال قلت المصنف ذهب إلى أن حديث القطع للخفين الوارد في حديث ابن عمر، الوارد في حديث ابن عمر منسوخ، لأنه لا وجه إلا أن يقال بهذا القطع، وضح لكم؟ إلا أن يقال بأنه منسوخ، منسوخ بحديث ابن عباس هذا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، إلى هذا ذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله عنه في المشهور عنه، يعني هذا هو المذهب المشهور عنه. ونقل عن عطاء وعكرمة، يعني أيضا هذا المذهب نقل عن من؟ عن عطاء